السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وصلى الله وسلم على من تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا يرحمكم الله أنه قد ورد في الحديث القدسي عن ربكم سبحانه وتعالى فيما نقله إلينا الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه أن الله يقول: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. وورد في الأثر: وإني لأسأر لأوليائي كما يسأر الليل. والولي عند أهل السنة والجماعة أولياء الله هو كل من استقام على أمر الله وشرعه ومنهاجه، فالولاية دليلها الاستقامة، فمن استقام على أمر الله وشرعه وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم فهو ولي من أولياء الله. أيها الأخوة في الله، يتعرض أولياء الله وهم المؤمنون الصادقون المخلصون فيما ظهر لنا ونحسبهم والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا، يتعرضون في شتى أنحاء الأرض اليوم إلى حملة ظالمة من جهتين اثنتين. الجهة الأولى الأعداء الصرحاء من الكفار اليهود والنصارى والمشركين والشيوعيين وغيرهم من فروع الإلحاد، وهذا أمر لا نستغربه فإنه الشيء من معدنه لا يستغرب. لكن الشق الثاني وهو أفتح ظلما، هو الظلم الذي يصب على الدعاة والهداة من إخوانهم من ينطقون بألسنتهم، ومنهم من أبناء جلدتهم يوثقون الكلمة المأجورة هجوما على الدعاة خدمة لليهود والنصارى. وقد قلت في جمعة الماضية إن بعض الأقلام عندنا تسبنا حللا، وألمحت إلى أن هذا الهجوم الذي يدار في الصحابة اليوم يقصد منه ضرب دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي قام عليه هذا الكيان، والذي آثره ونظره فيه ونظره فيه الإمام محمد بن سعود رحمة الله عليه. لذا فأعرض للشبهات التي قيلت في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ثم نثبتها ثم نجري المقارنة بين ما قيل قبل 200 سنة وما يقال اليوم، لتعلموا أن القضية هي بذاتها. قال الإمام محمد رحمه الله: ومعلوم أن أرض الجزيرة قد وصلت إلى ردة أشبه بالردة الأولى، فقام يدعو إلى دين الله. ولم تعرف دعوة في القرون الأربعة الأخيرة، لم يعرف العالم كله دعوة أنقى معتقدا من دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فرمته الدنيا كلها عن قوس واحدة. العلماء أصحاب التقليد الجامد والحكام والأمراء الذين يرون أن في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب نفعا لهيمنتهم، كما فعل أحدهم حين طرده لما هبد بقفل نسبة. ولكن تأملوا أيها الأحبة، سمعوه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبقي دينه خالدا وسيبقى خالدا إلى يوم القيامة، وذهب خصومه إلى جهنم. ثم تفكروا في حركة التأريخ، سمعوا بي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وأجمعت الدنيا كلها صوفة العلماء على معاداة الإمام أحمد، ولم يصمد معه إلا شاق واحد. فذهب الأعداء وأصبحوا نكرات عبر التأريخ، وبقي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله علم أهل السنة والجماعة إلى اليوم وإلى غد إن شاء الله. اقفز قفزات سريعة لتصل إلى القرن الثامن. قام الإمام المجدد الشيخ العلم الجاهز أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله، فرمته الدنيا كلها عن قوس واحدة، علماء وسلطان. فذهب أولئك ونساهم الناس، حتى أسماءهم طلاب العلم يجهلون كثيرا من هذه الأسماء، لأن هذا مصداق قول الله تبارك وتعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ذهب أولئك الخصوم، وبقي علم الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يستدل به الناس، ويسب قلب كل مؤمن أنه بهذا الحسن تترجم كتب ابن تيمية إلى اللسان الأعجمي. ثم يأتي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في القرن الثاني عشر، فيرمى عن قوس واحدة، ثم يقال عليه الشبه ليس له من ذنب إلا أنه يدعو الناس إلى عبادة الله وحده وإلى البراءة من كل معبود ومرغوب من دون الله. فماذا فعل الأعداء؟ اتهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بأنه مشبه مجسم وحاشاه بهذا وهو الذي يرسل دائما إن من ورق أهل السنة والجماعة في آيات الصفات أن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته سبحانه وتعالى. نثبت له ما أثبته لنفسه ونمحي عنه ما نفاه عن نفسه على الوجه الذي يليق بجلاله. فهل كان الإمام محمد رحمه الله في هذا بدعا من العلماء أم أنه متبع لمنهج أهل السنة؟ ثم كل ما رحمه الله بأنه ينكر كرامات الأولياء. أتدرون لما حصلت هذه القرية؟ لأنه رأى عبادة القبور والأضرحة والتوسل بالشياطين وحميلهم المستأجرة من الإنس وكلما جاء كاهن أو ساحر أو دجال قال أنا ولي من أولياء الله. حتى إن من المضحكات والبكيات أن واحد من هؤلاء المستنفقة من الأحزاء كان يأتي إلى أرض نجد ويوجبهم أن يدفعوا له الإمارات وكان يذلهم ويهددهم إنهم إن لم يفعلوا سلط عليهم وفعل بهم وفعل بهم. فكانوا يدفعون الإمارات مع شدة الفقر خوفا من بطشة. فلما مات بنوا على قبره طريقا وحفدوه لا اله الا الله اذلال لكم بالحياه وعباده الله بعد مماتك. فلما حارق الامام محمد رحمه الله هذه المظاهر الشركيه اثر اعداء الله عليه انه ينكر كرامات الاولياء وحاشاه رحمه الله فانه على منهج اهل السنه الذين يعتقدون ان اولياء الله هم عباده المؤمنين ولا يمكن ان ننكر كرامه الاولياء لكن الولايه مرهونه بعلامه الاستقامه. ثم جاءت المشكله الخطيره التي تتردد اليوم والتي ساقف معها بما يتعلق باحداثنا اليوم وهي شبهه التكفير والقتال. وصل عصر الامام رحمه الله من الجنود الى ان الناس يقرؤون الكلام في الكتب ولا يتجاوز الاذان. فلما ترجم الامام محمد رحمه الله ما يذكره العلماء والفقهاء في كتاب الرده لما ترجم هذا الى واقع ملموسا في حياه الناس وبين ان من استحضر شرعا غير شرع الله فقد كفر ومن اعتقد في صاحب قبر من دون الله فقد كفر ومن استهزأ بدين الله وبآياته فقد كفر ومن أتى ساحرا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر. لما ترجم هذا إلى واقع ملموس قالوا محمد بن عبد الوهاب يكفر الناس ويكفر المسلمين. لما أقام رحمه الله حد الردة على كل مرتد ويقول اقرأوا ما ذكره علماءكم وفقهاءكم يا علماء السوء اقرأوا ما ذكره العلماء الذين تستشهدون بكلامهم ولا تنتظر تطبيقه في عالم الواقع. أليس من أتى ساحرا وكائنا تصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ أليس حد الساحر يضرب سبب السعيد؟ أليس التحاكم إلى القوانين القبلية والعرقية كفر يناقض توحيد الألوهية؟ كل هذا في الكتب ما أتى بجديد رحمه الله إنما الجدة في دعوة الناس إلى التطبيق عادوه كلهم عن بكرة أبيهم. ثم شبه الشيخ وأتباعه بأنهم خوارج. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعترض على وقد اعترض عليه وهو أطهر خلق الله وخير خلق الله لما قال له الكويسرى اعزل يا محمد فإن قسمتك قسمة ما أريد بها وجه الله. قال ويحك ومن لم أعزل إذا لم أعزل. ثم قال صلى الله عليه وسلم انه يخرج من ضعف اي نسل هذا أناس يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هؤلاء هم الخوارج الذين أخبر عنهم صلى الله عليه وسلم أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وليس خارج هو كل من دعا إلى تحكيم الله وإلى تحكيم شرعه. ثم اتهم رحمه الله أنه يدخل في الدين ما ليس منه، ثم اتهم بأنه ينزل آيات المشركين على المسلمين وكأن هؤلاء السفك يفهمون أن القرآن قصد به غيرنا. إذا نزلت الآيات اللي بالشرك لا ينصرف الدين إلا إلى شرك قريش أيام بعثته صلى الله عليه وسلم. من قال أن الشرك كان لفترة قريش؟ الشرك موجود في الأمة إلى قيام الساعة، وأن تقوم الساعة حتى تغرب نساء ودوس الحول بالخرصة في أرض الحجاز شركا عالميا بالله. غير أن الشبهة التي أريد أن أقف عندها وهي موضع الشاهد في خطبة اليوم هي شبهة خروج الشيخ محمد بن عبد الوهاب على دولة الخلافة، وهذا ما أريد أن أتحدث فيه. كانت الدولة العثمانية هي آخر خلافة إسلامية حكمت العالم الإسلامي قرابة 6 قرون، ولكن هذه الدولة في القرنين الأخيرين من حياتها ركنت إلى الخرافة، بل وصل الحال في آخر أيامها إلى تدني الخرافة والشعوذة والصوفية، وجعلها هي المدخل الوحيد للإسلام، وقالوا من له شيخ فشيخه الشيطان. يعني إذا ما تكون صوفي ولك شيخ ستتمتع بيديه ورجليه لأنك عند شيخك الشيطان، فالناس يقول ما أريد شيطان اذهب إلى الشيخ. فرغدا ورهبا يذهب الناس إلى أرباب الخرافة، وأصبحت تبلى القباب والأضرحة ويستغاثوا بهؤلاء المقبورين من دون الله، ويدخلت القوانين الوضعية من أيام سليمان القانوني الذي أطلق على القانون نسبة إلى إدخاله قوانين الأفرنج على الدولة الإسلامية. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بما فتح الله بصيرته لما قرأ كتب أهل العلم رأى أن من يدخل القوانين الوضعية الكافرة دستورا للمسلمين لا طاعة له. ورأى الإمام محمد رحمه الله أن من يجعل الخرافة الباب الوحيد للدين أمر لا يطاع وصاحبه غير المطاع، لأن طاعة لا تكون إلا بالمعروف. فمن هنا أيقن ووصل الشيخ محمد رحمه الله إلى أن هؤلاء لم يعد لهم سمع وطاعة، وقد بدأوا يحاربون التوحيد العالمي ويشعرون الشرك والخرافة في الأرض. فقال بدعوته رحمه الله: أيها الإخوة، من مداحب القول أن يكفي هذه الدعوة المباركة أنها وصلت من الصفاء العقدي واستقامة السلوك وطهارة النفوس إلى درجة ذكرت الناس بسيرة القرون الثلاثة الأولى. ما عرف والله العالم حركة بلغت من لقاء السريرة ووضوح الرؤية وصفاء العقيدة من مثل دعوة الإمام محمد رحمه الله. واليوم فتحوا أقلاما في أرضنا وفي جزيرتنا، وتكتب في صحفنا مقالات كفرية تهاجم بها الإسلاميين هناك حتى ينعكس الأثر على من أين جاءت هذه الأفكار. إنها جاءت لما قرأوا كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية وكتب بحفظ الإمام محمد بن عبد الوهاب. واسمع، والأمور موثقة حتى لا يكون الكلام في إطلاعات. تذكرون قبل سنتين تقريبا أو ما أذكر يعني الفترة بالتحديد أنه أقيم حفل ردة
على محمود محمد طه ذلك الزنديق السوداني ويوجد في جامعة من جامعات المملكة رسالة تحدث أفكار هذا الشخص في وسائل وأفكى أيضا العلماء في بلادنا أن أفعال هذا الشخص وكلامه كفر يخرج من الملة بالإجماع. فلما رفض في حد الردة كتبت الصحابة عندنا إقامة حد الردة على الزنديق أو على المرتد محمود محمد طه. هاي كلام جيد. ثم بماذا نفاجأ؟ نفاجأ أنه في عدد الجزيرة يوم 17 محرم هذه السنة 17 محرم العدد 6877 مقال تحت عنوان الملف التآمري الثلاثي تنجد فيه الصحيفة والمقال في مقتل محمود محمد طه ويقول كيف يقتل الشيخ محمود محمد طه الرجل الذي تجاوز سنه 76 سنة والقانون السوداني ينص أن من وصل 70 لا يقتل. ما شاء الله يا هذا الفقه. يعني إذا وصل من وصل 70 يقتل يرتد خلاص القانون الوضعي يحميه. ومن قال لك إن من تجاوز 70 إذا كبر لا يقام عليه حد الرجل؟ هذا كلام مكتوب في تاريخ 17 محرم. من نصدق؟ نصدق الجزيرة لما ذكرت قبل سنتين إقامة حد الردة ولا نصدقها اليوم لما تكون كانت تجمع على الشيخ محمود محمد طه ويقتل. طيب ثم تنشر في عددها 6879 بتاريخ الثلاثاء 19 محرم هجوم شرس على المسلمين في الجزائر وأنهم أناس انتهازيين يريدون الوصول إلى السلطة وخرجوا على الشرعية في تلك البلاد. كيف قلت أن هذا الكلام هجوم على دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؟ إذا صدقنا هذا الكلام شعرنا أم لم نشعر فنصدق أعداء دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذين قالوا أنه خرج على الدولة العثمانية وأنهم من الخوارج وليس القتال. هل لما خرج الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ونصر الإمام محمد بن سعود وأقام دولة إسلامية واحدة في أرض الجزيرة هل اعتبر هذا جريمة؟ ما لم يجعل هذا حلالا لنا في أرض الجزيرة ويحرم على إخواننا المسلمين في أرض الجزائر حين يقولون نطالب أن تحكم الجزائر بحكم الله وبحكم الشرع؟ ما لم يجعل حلالا لنا حراما على غيرنا؟ أما أن سياحة العنصرية تدخل عرفتم الآن كيف أن الهجوم على الدعاء هو طالب للمؤسس وهو الإمام محمد رحمه الله لأن المسلم لا يرتضي أن يحكم بغير شرع الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حالة ما قضيت ويسلم تسليما. فتح الجزيرة الملف لمهاجمة الإسلاميين ولم تتكلم عن الحزب الاشتراكي العلماني الفرنساوي اللغة لم تتكلم فيه بنت شبه أتدري ما هي الحجة؟ قالوا لأن هؤلاء الإسلاميين أيدوا صدام لما هاجموا السوق. هي هذا الحزب اللي قصوا مطار الدريس؟ طيب نرجع إلى صحفنا. ما أظن دولة من الدول العربية في المغرب العربي وقفت إلى جانب صدام من مثل دولة الجزائر وقد نشرت صحفنا إلا أن تكون كاذبة نشرت أيام الأحداث نشر الحزب الحاكم في الجزائر إلى جانب العراق وتأييده والتنديد بدول الخليج. طيب إذا كنتم ستنقلون جماعة الإنقاذ لأنها أيدت صدام لماذا ما رأيتم الحزب الاشتراكي الحاكم وهو الذي أعلن بالوقوف مع صدام بكل ما أوتي؟ إذا كنتم ولا تنقلون أنتم الأدلة السوية لكنها الأقلام المأجورة العلمانية التي هاجمت الإسلاميين وسكتت وتعتبر أن الحزب الاشتراكي العلماني هو سلطة شرعية والمسلمون الذين يطالبون بحكم الله
يعتبر هذا خروجا على الشرعية.
يا أبناء الإسلام الذي يقول تحكمون بشرع الله أصبح خارجي وأصبح يردد به، إلى هذا الحد غسلت أدمغتنا؟ أنا صدق كتاب الله وسنة رسوله، أنا صدق وسائل الإعلام، وصلت الصحيفة أول أمس، اليوم هو الجمعة وأمس الخميس، يوم الأربعاء 27 تستشهد على محاربة المسلمين في تلك الديار بمن؟ بنصيري النصيري الذين قال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية إن كفرهم أكثر من كفر اليهود والنصارى. كفر النصيرية أعظم من كفر اليهود والنصارى. تستشهد في محاربة الإسلاميين بكلام رجل نصيري، والشاهد الثاني منه وفي مفتي أحل الربا وأعلنه ورد عليه كبار العلماء وشنعوا مقولته لأنه حلل ما حرم الله. فلماذا كل هذا يا أبناء المسلمين؟ يا سكان الحرمين، يا أحفاد خالد وأبي بكر وعمر والقعقاع، ينظر إليكم العالم كله على أنكم المنام الأخير بعد الله بهذه الخيار. أنتم الذين تناصرون المسلمين، وأنتم الذين عنفتم بالتبرعات للمجاهدين والأرامل واليتامى والفقراء والمساكين. كيف تشمتون بإخوانكم المسلمين؟ كيف تصدقون الأقلام المأجورة؟ إن بلديات ولتسمى الإمارات عندنا بلديات، الجزائر 48 بلدية، يعني مثل ما تقول 48 إمارة. لما جعل الستة صوتت 45 بلدية على أننا نريد حكم الشريعة، وثلاث بلديات عارضة. إذن 90% من الأمة تصوت أننا لا نريد أن نحكم إلا بشرع الله. فتصور وسائل الإعلام على أن هؤلاء متطرفين، ونوظف أمثلتنا وأفكارنا إلى سالم مثلان الصليبي الفرنسي الذي يقول لو وصل الإسلاميون إلى الحكم في الجزائر لتدخل عسكريا. ما الذي دهانا؟ أنا شفت أنفسنا من حيث لا نعلم. ماذا قام عليه كياننا في أرض الجزيرة؟ ألم يقم على تحكيم الشريعة؟ آخر من كتب الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله رسالة تحكيم القوانين، وبين أن من أنواع وأخبث الكفر المستبين أن يحكم الناس بالقانون الوضعي اللعين. وفتوى كبار العلماء وهم موجودين والمجلس الأعلى للقضاء وغيرها أن الأحكام القانونية كفر وردة، وأي حزب يتبنى الأحكام الوضعية هو كافر لا طاعة له ولا يسمع له ولا طاعة. هذا أمر بدهي. الذي يطالب بأن يحكم بشرع الله أيصنف اليوم أنه مجرم؟ أيصنف اليوم أنه متطرف؟ إلى هذا الحد ينتظر إخواننا المسلمين منا بأنحاء الأرض أن نأخذ هذا الموقف المشين؟ يا إخوة الإسلام، إنني أخشى والله الذي لا إله غيره أن الذي سلط علينا أزمة الخليج، أن يسلط علينا إذا استمرينا في هذا الحمى ضربة أنجع من ضربة الخليج. ولا تأمل والله لا يعمل مكر الله من في قلبه مثقال ذرة الإيمان. ما هناك عهد في الأرض كلها إن يقال ترى البلد الفلاني خلاص ما يمكن شيء أي فتنة، ما حد يأمل هذا. والله ما نأمل مكر الله. إن لم تكن خيرا فاصمت يا أخي، إن لم تكن خيرا فاصمت. إذا كانت الظروف لا تسمح أن تتكلم أو تعتبر أن هذا تدخل بشؤون غير حقك، لماذا لم يطبق قاعدة أن لا تدخل بشؤون غير؟ لماذا لم يسكت عن وضع المسلمين هنا ولا تسكت أقل شيء أن تسكت؟ إنما تسلط الأقلام المأجورة لنقد من يحكمون إيراداً بحكم الشرع، وأنت الابتكار على من وقفوا بجانب صدام ويقامهم الشرعية وهم النظام والخروج عليهم خروج على الشرعية. يا أخوة الإسلام اتقوا الله، وإن تقوى الله أن تجعل بينكم وبين أفكار الزيغ والضلال وقاية وحماية. وأن تتفكروا ما بأنفسكم، وأن تتفكروا كم يفرح الناس حين يقام حد واحد من حدود الله، كم يفرح الناس. وكما ورد في الأذكار أن يقام حد واحد في الأرض خير من أن تنظر الأرض 40 يوم أو كما ورد. فكيف إذا طبق شرع الله بالكلية؟ المسلمون اليوم ينادون بعودة إلى كتاب الله وسنة رسوله، وطريق هذه العودة منصور بإذن الله، لأن الله قد كتب النصر لعباده المؤمنين، والله قد كتب الذلة والكف على كل من حاسه وحاس كثيرا، فقال: إن الذين يحاسون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وتأمل التعقيد بأنه قوي عزيز، فكل من التجا إلى القوي العزيز فهو المنصور بإذن الله. وإن العودة إلى دين الله التي يمثلها اليوم شباب الصحوة الإسلامية في أنحاء الأرض، السعيد من دعا لهم وسلك منهج الخير ومناصرة أهل الخير والدعاء لأهل الخير، والشقي من رضي بالكفر والشرك وهيمنة أحكام الكفار، فيكفيه أن الله قد قال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ألا تتقوا الله بما تسمعون وتقرؤون وتشاهدون. يا إخوة الإسلام، عودوا إلى العلماء، عودوا إلى كتب العلم. لا تتخذوا أمور دينكم ومواقفكم من الصحف والمجلات، هذا أمر دين. إن كان الإمام البخاري قد ترك رواية رجل من علماء الأمة رآه يضحك على فرسه، شردت فرس هذا العالم فأراد أن يضحك عليها، فأخذ يشاورها هكذا يعني يخدع ذاته أن علفا في طرف قميصه، فرفض الإمام البخاري أن يروي عنه. قيل له: إمام من أئمة العلم، قال: إن رجلا كذب على ذاته لا آمن أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في غنى عنه وعن علمه. هذا هو منهج علمائكم ومنهج أهل السنة. إن كان هذا يفعل الإمام البخاري مع رجل من علماء الأمة وعلماء السنة، أفلا يجوز أن نأخذ أمر ديننا ومواقفنا ونصرتنا للحق ومعاداتنا للباطل نأخذ من أبواب الإعلام ومن الصحف والجرائد والمجلات والإذاعات والتلفزيون؟ متى كانت هذه مصدر عقيدة ولا مصدر خلق كريم؟ متى كانت؟ ألا تتقوا الله فإنكم مسؤولين، مسؤولون والله عما تقرؤون وتسمعون وتعتقدون. وسينشر لكل واحد منا كتاب، والله لينشرن لكل واحد منا كتاب يقرأه بدون واسطة. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وللسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه وسلم تسليما كبيرا. أما بعد، أنصح نفسي وأخواني وطلاب العلم أن نقرأ في سيرة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ودعاوى الخصوم الذين ناوؤوه، ثم ننظر إلى أن هذه الدعوة التي رددها الخصوم هي النغمة المكرورة عبر التاريخ التي قال الله فيها: أتواصوا به. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، في سورة الداريات. كلما قام داعي، كلما جاء رسول او نبي او جاء داعي، كأن الامم كلها اتفقت على هذا. فالله يستفهم استفهام الانكارية التوبخية لهم، هل انتم مطلقين؟ كلما قررت امة قالوا اذا قام نبي او رسول فقفوا منه هذا الموقف. اتواصل به؟ لا ما تواصل، لكن ما هي العلة؟ بل هم قوم طاغون. فالطغيان هو الذي يحارب تحكيم الشريعة. إن لا سلام للأمة ولا أمن ولا أمان إلا بتحكيم شرع الله. لم يعرف العالم حتى اليهود والنصارى الأمن إلا في ظل الحكم الإسلامي. وإن من قصص الفتح ما حصل من نصارى الشام لما رأى أبو عبيدة رحمه الله أن حجم الروم أكبر مما تصور فتراجع وقال إذا نرجع لكم الجزية التي أخذنا عنكم. قالوا لا، أنتم أرحم بنا من بني عمنا النصارى فإنهم يضطهدوننا، أنتم أيها المسلمون أرحم. وقد عاش أهل الجنة تحت نظارة الحكم الإسلامي وهم يدفعون الجزية آمنون على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم. وورد أن من آذى ذميا فقد آذى الله. لكن من هو الذمي؟ هو اليهودي والنصراني الذي يعيش تحت مظلة الحكم الإسلامي. واليوم يردد عما يسمى بالسلام العالمي والنظام الدولي الجديد، والمراد منه هيمنة قوى الصليبية اليهودية على العالم الإسلامي وأكل مقدراته ومحق ومسخ دينه وتشويه معتبة هذا الدين لجعلهم أمعات بلهاء لا صلة لهم بالله. هم يخططون وينكرون ولهم تخطيط دقيق، ولكن ولله الحمد والمنة يقيننا بالله كبير أنهم كلما تخيلوا أنهم وصلوا للقضاء على هذا الدين أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. ويكفيك أن عقد في الكونغرس الأمريكي فقط في سنة واحدة 186 ندوة لدراسة أمور ما يسمونها التطرف والأصولية في العالم الإسلامي. امتلأت قلوبهم حقدا وغيظا، كيف يعود المسلمون إلى دينهم ويرجعون إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله مسلم نوره ولو كره الكافرون، والله مسلم نوره ولو كره المشركون. ألا تعلموا يرحمكم الله أن هذه الأمور ليست من فروع المسائل بل هي من أصول الاعتقاد، وهو أن المؤمن يناصر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن المؤمن تجب مناصرته وحبه وموالاته وإن أبغضك وعدك، حتى لو أبغضك وعدك. والكافر يجب نومه والبراءة منه ولو أحسن إليك وأهداك. هذا هو فقه الدعوة، وهذا هو فقه علمائنا رحمهم الله، هذا هو سبيل النجاة. مناصرة المؤمنين وتمني الخير لهم والدعاء لهم هذا منهج أصيل في ديننا وعقيدتنا. ألم يقل رسولنا صلى الله عليه وسلم لما تكلم مع المجاهدين، تكلم عن الذين تخلفوا عن الجهاد في المدينة، قال إن بالمدينة رجالا ورجالا ما سلكتم واديا ولا نزلتم شعبا إلا كانوا معكم، حبسهم العذر. كانوا معكم بماذا؟ كانوا معكم بالقلب، كانوا معكم بالدعاء، كانوا معكم بأن يتمنون أنهم معكم، ولكن ما استطاعوا. منهم المريض، منهم الفقير، منهم الأعرج، منهم الأعمى، لكن لاحظ العمل الذي قام به هؤلاء المتخلفون أو المعذورون بما قاموا به بقلوبهم ومشاعرهم وأحاسيسهم ودعائهم. هذا أقل ما نفعله يا إخوة، هذا أقل ما نفعله. أن ندعو لإخواننا المسلمين، أن نتمنى لهم الخير، أن نتمنى أن ينبسط سلطان الشريعة على أرض الله، ولا أن هذا أمر لكل مؤمن. أنا أتمنى أن تكون أحزاب الكبر والبعثية والعلمانية والاشتراكية هي المسؤولية على بلاد المسلمين. يسأل كل واحد منا نفسه وينظر إلى أي شيء يتمنى، ومن ثم يتحدد موقفه، والله المستعان. ثم اعلموا أن الله قد أمرنا بالصلاة والسلام على خير خلقه، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم أنت الإسلام والمسلمين، اللهم أنت الإسلام والمسلمين، اللهم أظلم لهذه الأمة أمر رشد يعز في أهل دينك ويذل في أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتعبد فيه وحدك. اللهم أظلم لهذه الأمة أمر رشد يعز في أهل دينك ويذل في أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتعبد فيه وحدك. اللهم لا تعاملنا بفعل السفهاء منا، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، فإنك أهل المغفرة والعفو والكرم يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل حبنا لمن يحبك، واجعل ولاؤنا فيك ولك، واجعل بغضنا لمن يبغضك ويبغض دينك وشرعك، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا سلما لأوليائك حربا على أعدائك، واجعلنا اللهم ممن يناصرون دينك ويحبون علو شريعتك وكلمتك برحمتك يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعل اللهم خير أعمالنا وآخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم لقائك، واختم لنا من حياتنا بختام خير، واحشرنا على كلمة التوحيد يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحبة، شرفت بصحبتكم في هذا المسجد 5 سنوات، واليوم أقول كما يقول الشاعر: يا من يعز علينا أن نفارقهم وجداننا كل شيء بعدكم عدمه. يعز علي والله وخاصة من جيران هذا المسجد أن أترك إمامته، ولكن ظروف السكن وافتتاح مسجد بجوار بيتي في حي العواله التي أجبرتني على هذا، فهذه آخر جمعة نخطب فيها هنا، والجمعة القادمة إن شاء الله في مسجد الفرقان بحي العوالي منطقة المثلث، إذا تجاوزت الإشارة في محطة جنوب العزيزية وفي المحطة الثانية على طريق الهدى قبل المحطة الثانية في مدخل ب200 متر يوجد جامع كبير اسمه جامع الفرقان، سيفتتح إن شاء الله وتكون أول جمعة تقام فيه الأسبوع القادم. فمعذرة منكم وشكر الله لكم، ونطلب من جيراننا العفو والمسامحة عما حصل من تقصير، وجعل الله وإياكم من المتحابين فيه، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله.